في مثل هذا المساء يطيب اللقاء على مائدة العلم والإفتاء.
في برنامجكم
سؤال. أم عبد الله تفضلي بالسؤال.
سؤال
من رسائل الجوال، هذا السؤال وصلنا من أحد الإخوة يقول
سؤال على الهاتف.
يقول عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين.
سؤال على الهاتف.
برنامج يصل السائلين بمجموعة من العلماء المعتبرين
عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله، ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحيا أهلا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم سؤال على الهاتف. هذه الحلقة تأتيكم من فريق العمل في التنفيذ تركي بن علي الهزاع، وفي التقديم محدثكم ناصر بن صالح الصالح، وفي الإخراج الزميل القدير ماجد بن راشد الدباس. فأهلا وسهلا بكم، كما أرحب بالغ الترحيب باسمكم وباسم فريق العمل بضيفي ومضيفي حلقات هذا البرنامج معالي الشيخ الدكتور محمد بن محمد المختار الشنقيطي، عضو هيئة كبار العلماء والمدرس بالمسجد النبوي الشريف. أهلا ومرحبا بكم صاحب الفضيلة.
حياكم الله وبارك الله فيكم.
إذن حيا الله شيخنا وحياكم الله إنما كنتم وحيثما حللتم. أخذ هذا السؤال على عجل أحسن إليكم. السائل الكريم يقول في سؤاله، وليس سؤالا واحدا حقيقة، عدة أسئلة. يقول الواحد منهم ولو واحد أيضا منهن: أني أريد أن أردع نفسي عن إتيان معصية ما اعتدت على إتيانها، فأنذر لله نذرا أن أفعل أصنع شيئا أو أن أذبح مثلا أضحية أو كذا، ثم ما ألبث إلا أن أعجز عن هذا النذر، هل يلزمني الوفاء بهذا النذر؟ ثم ما توجيهكم لي وأنا حقيقة أجاهد نفسي وهي أيضا تجاهد نفسها في أسئلة تترى عن أو على ترك المعصية؟ صلى الله عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن النصوص في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم دلت على أنه إذا أذنب العبد عليه أن يستغفر ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. وأما إلزامه لنفسه بالنذر ضيق على نفسه ما وسع الله به عليه، فإذا نذر النذر لزمه، إذا كان نذر طاعة فإنه يلزمه. ولكن لما كانت هذه الأمور، أي كثرة النذور، حمل الإنسان لنفسه على الترك، قد تنتهي بالإنسان إلى ما لا تحمد عقباه، لأن البعض يكلف نفسه ما لا تطيق ويكثر من هذه النذور حتى يصل إلى درجة كما ورد في كثير من أسئلة الناس التي ترد علينا. فلذلك أوصي بهذا الأمر، ولا يعرف لا في هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا في هدي الصحابة أنهم اعتادوا ذلك. فعلى الإنسان أن يوسع على نفسه وأن لا يضيق على نفسه. أما بالنسبة للذنب ومجاهدة الذنب، فأولا إذا ابتلي العبد بالذنب عليه أن يتوب إلى الله ويستغفر الله عز وجل، وهذا هو الأصل الذي دل عليه دليل الكتاب والسنة. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أمر الله عز وجل بالتوبة: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ذلك ثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالتوبة ودعا الناس إليها وأمرهم بالاستغفار من الذنوب والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. وأجمع العلماء والأئمة رحمهم الله على أن الذنب يعالج بالتوبة والاستغفار، والتوبة النصوح التي تشمل الإقلاع على الذنب وعقد العزم على عدم العود إليه وذكر الله بالاستغفار والرجوع إليه سبحانه وتعالى والإنابة. أما بالنسبة للأمور التي ينبغي عليه أن يفعلها إذا ابتلي بذنب، أن ينظر إلى الأسباب التي تدعوه إلى الذنب. فالذنوب تارة تأتي من السمع، وتارة تأتي من البصر، وتارة تأتي بالمشي إليها وقصدها، وتارة تأتي بأخذها وتناولها. يعالج هذه الأسباب والمحرضات التي تحرضه وتدعوه إلى فعل المعصية، مثل قرين السوء ومجالس السوء. فهذه أمور كلها ينبغي لمن يريد أن يعالج الذنب أن ينتبه لها. ما الذي يدعوه إلى الذنب؟ فقد يكون الذنب من ذنوب الخلوة، فينظر في خلوته أن يصرفها في طاعة الله عز وجل. وقد يكون الذنب كما ذكرنا بقرين السوء، فينظر كيف يبتعد عن هذا القرين وأن يسلم من شره بإذن الله وحوله وقوته. المهم أن ينظر إلى الأسباب التي تدعو إلى الوقوع في هذا الذنب فيبتعد عنها، لأن الله تعالى إذا نظر إلى عبده أنه صادق في الإنابة إليه والتوبة وأنه يريد ترك الذنب وفقه وأعانه، لأن الله ييسر لليسرى، ومن اليسرى ترك الذنوب، لأن الذنوب عسر وبلاء في الدين والدنيا والآخرة، ولذلك سمي السيئات لأنها تسيء إلى صاحبها في الدنيا والآخرة. فإذا صدق العبد أنه يريد الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى وترك الأسباب كقرناء السوء والخلوات التي تفضي به إلى المعصية، فإذا كانت الخلوة تفضي به إلى المعصية لا يأتي لكي يختلي إلا من أجل ينام ويأتي مرهق حتى لا يدع للشيطان سبيلا على نفسه. فإذا أخذ بهذه الأسباب كان هذا نوع من التقرب إلى الله، ومن تقرب إلى الله شبرا تقرب الله منه ذراعا. فالتوبة باللسان والأخذ بالأسباب بالجوارح والأركان، بالبعد عن هذه المعاصي والبعد عن الأسباب الموجبة لها، هذا خير معين للعبد بعد توفيق الله عز وجل. الأمر الثالث يقوي إيمانه بإذن الله عز وجل، لأن المعصية تأتي عند ضعف الإيمان، وذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. فإذا قوى إيمانه بالمحافظة على أذكار الصباح والمساء، لأن فيها الدعاء بالصلاح والاستقامة وعلى طاعة الله عز وجل، ثم بعد ذلك كثرة تلاوة القرآن وتدبر القرآن والجلوس في مجالس الصالحين وكثرة سماع المحاضرات والدروس النافعة، فإذا قوي إيمانه ضعف سلطان الشيطان عليه. هذه كلها تعينه بإذن الله على ترك الذنب. وهنا وصية نقولها، أن النذور إلزام الإنسان نفسه بالنذر كذا ليست هي العلاج، إنما العلاج أن يعالج المشكلة من أساسها، لأنه حينئذ يكون تاركا للذنب من أجل ألا يفعل النذر، وهذا ليس كما لو ترك الذنب بعلاج ما يدعوه إلى الذنب. وهذا هو الذي ينبغي للموفق أن يحرص عليه، أن ينظر إلى الأسباب التي توجب وقوعه المعصية. الأمر الأخير الذي ينبغي أن ينتبه له أن بعض المعاصي تقود إلى ما هو أعظم منها والعياذ بالله، وقد تورث الفتن والمحن العظيمة بسبب ذنوب معينة، فيجتنب كبائر الإثم والفواحش لأنها تقود إلى المعاصي العظيمة. ولذلك يحذر من عقوق الوالدين، ويحذر من قطيعة الرحم، يحذر من الأمور التي توجب والعياذ بالله العواقب الوخيمة. ولذلك قال الله في قطيعة الرحم: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فبين أن قطيعة الرحم تنتهي بالإنسان إلى لعنة الله والعياذ بالله، وعندها لا يسمع، وكأنه لا يسمع ولا يرى، فلا تنتفع عنده الموعظة. إذن قد يقطع رحما فيقع والعياذ بالله في ذنب بسبب قطيعة الرحم، وقد يعق والده وقد يعق والدا فيبتلى بذنب والعياذ بالله. فلذلك ينبغي للإنسان أن يقفل عن نفسه هذه الأبواب المفضية لسخط الله وغضبه والطرد من رحمته. ولذلك تجد البعض يقول: أريد أن أتوب ولكن لا أجد طريقا، فتجده عاقا والعياذ بالله لوالده، محروما من الرحمة. فينبغي على الإنسان أن يحذر هذه المعاصي العظيمة التي تنتهي بالطبع على القلب أو توجب له والعياذ بالله هذه العواقب الوخيمة. وخلاصة الأمر أن النذر يجب الوفاء به، إذا كان النذر نذر طاعة، سواء لترك معصية أو فعل طاعة ولم يفعلها، أو ترك معصية ولم يتركها وأخل بذلك، فعليه أن يفي بنذره ما دام أنه يريد ترك المعاصي. فإذا عجز ووقع في المعصية لزمته الكفارة، وهذا بلا إشكال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، من نذر أن يعصي الله فلا يعصي. والنذر المعلق مكروه، إن فعلت كذا فأتصدق بكذا أو أصلي كذا، النذر المعلق مكروه، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن النذر لا يأتي بخير. والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم وشكر الله لكم. معي المتصل الكريم أخي خلف من جدة، تفضل أخي خلف.
أكرمك الله يا شيخنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والسلام
عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
نفع الله بعلمك يا شيخنا، حفظك الله ورعاك.
آمين، جزاكم الله خير.
الشيخ عندي سؤال لو تكرمت.
تفضل.
تفضل.
اطلعت في بعض كتب أهل العلم على أنه يعني الرجل قد تكون زوجته مسحورة ومصابة بمسم الجن وكذا، فيوقع عليه الطلاق من أجل أن يرتفع عن هذا السحر وهذا الأذى، ثم يعني كأني فهمت أنه لا يقع هذا الطلاق، فهل طيب. لهذا وجه عند أهل العلم الشيخ؟
طيب سيوجب الشيخ إن شاء الله.
من الذي قال هذا الكلام؟
والله شخني قرأته في بعض كتب أهل العلم.
هي كتب أهل العلم، من هم؟ المتقدمين والمتأخرين؟
لا المتأخرين، المتقدمين عفوا.
من المتقدمين؟ ما أحفظ أحد من أهل العلم يقول أنه بهذا. وين وجدت هذا؟ أين وجدته؟
والله يا شيخ أني أنا لا أذكر اسم الكتاب، لكني يعني قرأته.
لا تنسب يعني لأحد من أهل العلم هذا حتى تستوثق وتعرض هذا الأمر على أهل العلم. هذا طيب. أمر ليس بصحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم ثبتت السنة عنه أن أمر الطلاق لفظه على الخطر، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والعتاق. فإذا كان الإنسان وهو يمزح يمضي عليه الطلاق من باب أولى إذا قصد، وهو قاصد للفظ وللتطليق. فالمقصود أنه لا يجوز ذكر لفظ الطلاق في مثل هذه الأمور. إذا كانت المرأة مسحورة نسأل: ما الذي في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الذي في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم العلاج بالرقية الشرعية أو الصبر واحتساب الأجر عند الله عز وجل، فغير هذا لا يفتى به الناس، ولا يجوز لأحد أن ينسب إلى دين الله عز وجل وشرعه غير هذا الذي ورد في كتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمثل هذه الأمور، مثل هذه الاجتهادات التي لا تبنى على أصل صحيح لا يلتفت إليها. أن الشرع ثبت النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لما سحره لبيد بن الأعصم في مشطم ومشاطة في قف بئر أريس، والقصة المعروفة أن الله أنزل المعوذات رقية له وللأمة، ولذلك ينبغي علينا أن نرد الناس إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما مثل هذه الاجتهادات فهي مخالفة للشرع. أولا مخالفة للشرع أنه جعل علاج السحر بالطلاق، وهذا لا نعرفه لا في الكتاب ولا في السنة. وثانيا أنه خالف الشرع، أن الشرع أن المطلق الأصل يمضي عليه لفظ الطلاق حتى يدل الدليل على عدم الوقوع، وهنا قد تلفظ بالطلاق وحكم بأن لفظه لا يقع، أن الشرع يجعل الطلاق واقعا باللفظ متى ما تلفظ به الإنسان، ولذلك لا يلتفت إلى مثل هذه الأمور، وينبغي للمسلم ألا يذكرها أيضا الغير حتى لا يعمل بها، حتى لا يحمل الإثم والعياذ بالله دعوتي إلى هذا الخطأ الفادح مخالف الشرع الله عز وجل، وإنما يوصل الناس بالرقية الشرعية أو بالصبر واحتساب الأجر كما في حديث المرأة السوداء التي اشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسها فارتضت أن تصبر، فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الصبر ووعدها الجنة. نسأل الله بعزته وجل أن يكشف عن المبتلين وأن يقطع دابر السحرة والمشعوذين وشياطين الإنس والجن أجمعين. والله تعالى أعلم.
شكرا لك أخي خلف. نعود إلى أسئلة السائلين أو معنا اتصال. طيب هذه الأخت الكريمة السائلة إلهام عبر وسائل الاتصال بالمراسلة تقول: ما رأي فضيلتكم في من وجد نقودا في مكان لا يعلم من هي له، كيف يصنع؟ ثم سؤال أيضا آخر تتم لهذا السؤال: كيف يصنع إذا كان في الحرمين الشريفين أو قربهما؟
أما بالنسبة للمسألة الأولى فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث الصحيحة في حكم اللقطة. اللقطة تنقسم إلى قسمين، واللقطة هي الشيء الذي يجده الإنسان في طريقه أو في مكان ما ولا يعرف صاحبه. فهذا الشيء الملتقط ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون شيئا يسيرا وإما أن يكون شيئا له قيمة. الشيء اليسير ضبطه العلماء بقولهم هو الذي لا تتبعه همة صاحبه، فمثل هذا وهو الشيء اليسير الذي لو سقط من الإنسان ما اشتغل بالبحث عنه، ثبتت السنة أن الإنسان يملكه إذا وجده ما لم يأتي صاحبه فيطالب به. مثال ذلك بين حديث جابر رضي الله عنه قال رخص لنا في الصوت ونحوه والعصا ونحوهما، يعني لو أنها سقطت عصا من شخص أيام النبي صلى الله عليه وسلم العصا ما هي بذات بال. فمثل هذا الشيء اليسير الذي لا تتبعه همة صاحبه يملكه الإنسان بأخذه، فلو جاء وجد قلم بنصف ريال مثلا وما وجد أحدا يبحث عنه أخذه مباشرة، وهكذا لو وجد شيئا قيمة زهيدة ولم يجد صاحبا له أو من يدعيه فإنه يأخذه مباشرة لظاهر هذا الحديث. النوع الثاني من اللقطة وهي التي تتبعها همة صاحبه، والذي تتبعه همة صاحبه يعني الشيء الذي له قيمة، إما أن يتعذر أو يكون في موضع يتعذر الوصول إلى صاحبه كالشات في البرية، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب كما في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام. ومثل هذا وردت السنة باستثنائه مع أن الشات لها قيمة وتتبعها همة صاحبه. وأما بالنسبة للشيء الذي يمكن تعريفه ومعرفة صاحبه كالنقود والدراهم، النقود كالمبالغ التي تتبعها همة صاحبها، فهذه بينت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم حكمها، فقال عليه الصلاة والسلام اعرف عفاصها ووكاءها ثم إن جاءك ثم عرفها سنة، فإن جاءك صاحبها يطلبها يوما فادفعها له. بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من وجد شيئا ضبط علاماته، فمثلا لو وجد شنطة يعرف ما علامات هذه الشنطة، نوعها، لونها، الصفات التي تتميز بها ثم يخبئها، فإن جاء أحد يطلبها سأله عن هذه العلامات والإمارات لكي يتبين أنه صاحبها أو ليس بصاحبها، وسأله عن الموجود بداخلها حتى إذا يعني يتأكد أن المال ماله وأن هذا الشيء ملك له. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنها تعرف سنة، وأنه ينبغي أول شيء ضبطها بصفاتها ثم تعريفها سنة كاملة. هكذا ثبتت السنة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه وارضاه في الصحيح. وأما بالنسبة إذا مضى الحول وعرف عن إنسان، التعريف يختلف. فمثلا إذا كانت اللقطة في المدن وأمكن تعريفها في مجامع الناس، فإن مثلا يقول من فقد مالا فليراجع كذا وكذا ويضع عنوانه، ثم إذا جاءه يقول المال من أي شيء، يعني من أي عملة، كم قدره، في ماذا كان، مثلا الكيس الذي كان فيه المال إشلونه أو كذا أو شنوعه، كما قال صلى الله عليه وسلم اعرف عفاصه وكاءه حتى الحبل الذي تربط به أمره أن يعرفه. فهذا أصل في السنة أنها تعرف اللقطة بصفاتها. وأما بالنسبة لضالة الإبل فاستثناها الشرع، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤوي الضالة إلا ضال، ولما سئل عن ضالة الإبل قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. فأخذ العلماء من هذا دليلا أن هذا النوع يستثنى ولا يلتقط، لا يجوز للإنسان أن يلتقطه، واختلف في صغار الإبل هل يلتقط أو لا. فعلى العموم من حيث الأصل عندنا المال الذي لا تتبعه همة صاحبه، كأن يجد ريالا في زماننا هذا في موضع ما في ما جاء أحد وجد الريال ساقطا وما وجد أحد يسأل عنه يأخذه مباشرة، أو وجد ريالين أو ثلاثة ريال، الريال والريالين في زماننا لا تتبعهم همة صاحبه فيأخذه مباشرة، وإن كان في زمان آخر قد يكون له قيمة. فنحن ما نستطيع أن نقول أن الريال كذا، نقول الضابط أن لا تتبعه همة صاحبه، صاحبه أن لا تتبعه همة صاحبه. فإذا كان صاحبه يبحث عنه ويريده ويرغبه أو شيء له قيمة، فحينئذ نقول تسري عليه الأحكام الشرعية. وجد خاتم ذهب له قيمة، أو وجد سوار ذهب، أو وجد عقد ذهب، فإن هذا العقد يحفظه وينظر الوعاء الذي وجده فيه، إذا كان مثلا في شنطة أو في مثلا حافظة تحفظه كعلبة ونحوها، يضعها عنده ويعرف هذه الأوصاف، ثم إذا جاء أحد يسأله عن أوصافها، وفي الإعلان لا يذكر هذه الأوصاف حتى يأتي صاحب الشيء ويصف الوصف الصحيح فيدفعها إليه. إذن الشيء الذي لا قيمة له هذا لا يملكه مباشرة ما لم يأتي صاحبه أو يجد صاحبه. الحالة الثانية الشيء الذي له قيمة، إما أن يكون من المستثنى كالشاة في البرية هذه يأخذها مباشرة ما لم يأتي صاحبها، وإما أن يكون من الإبل فهذه مستثنى ولا تؤخذ ولا تلتقط ولا يجوز لأحد أن يتعرض لها، وإما أن يكون بين الاثنين شيء له قيمة ليس من استثناه الشرع من الاثنين الذين ذكرناهما كالذهب والفضة والأشياء الثمينة التي لها قيمة. فالمطلوب هذه الأشياء الثمينة تعرف أوصافها ويعلن عنها في مجامع الناس ويعرفها، هذا كله إذا لم تكن هناك جهة مختصة بهذه الضائعات ترد إليها. فإذا وجدت جهة أو أمر بردها إلى جهة، مثلا تعارف الناس أن من ضاع شيء ضاع له شيء يذهب إلى المكتب الفلاني، فنقول ينبغي عليه أن يكون على صلة بهذا المكتب، يعطيهم الشيء الذي عنده ما دام أنهم سيوصلونه إلى صاحبه. فإذا مضت سنة كاملة بعد التعريف ولم يأتي أحد فإنه يملكها وينتفع بها، ما لم يأتي صاحبها يوم من الأيام يطلبها فإنه يدفعها له. هكذا ثبت السنة في مسألة اللقطة. طبعا بالنسبة لي حرم مكة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي في الصحيح أنه بيّن أن لقطة الحرم لا تلتقط إلا لمنشد، بمعنى أن الإنسان من وجد إذا وجد شيئا في حرم مكة فإنه لا يملكه، ومذهب بعض العلماء أنه يعرفه وأنها لا تملك، لقطة الحرم لا تملك، وهذا من خصائص الحرم لأن الله عظم أمر الحرم، فاللقطة فيه لا يلتقطها الإنسان إلا إذا كان في نيته أن يبحث عن صاحبها، أما يلتقطها من أجل أن يملكها فلا يجوز له ذلك، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم وشكر الله لكم هذا الإجمال وهذا التفصيل حقيقة وهو إجابة حقيقة لأسئلة تترى في هذا الباب. أستأذنكم في الانتقال إلى اتصالات، هذا أخي عبد الرحمن، تفضل أخي عبد الرحمن.
السلام عليكم ورحمة
الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك.
نشهد الله على حب الشيخ الله ونسأل الله زوجنا يعينه وإياكم على مرضاته.
آمين.
الله الذي حمتنا من أجله.
عندي سؤالين أذن.
تفضل الأول.
تفضل.
السؤال الأول بالنسبة للفظة آيبون تائبون في دعاء العودة من السفر، متى تقال؟ هل عند الخروج أم من البلد أم عند دخول البلد؟ هذا السؤال الأول.
طيب.
السؤال الثاني الله يحسن إليكم، بالنسبة للكافر إذا دعا الله عز وجل هل يعني يستجيب الله عز وجل له؟ جزاكم الله خير.
شكرا لك.
أما بالنسبة للسؤال الأول، الثابت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول دعاء السفر إذا خرج من المدينة، وإذا عاد إليها مثلا هو قصد مكة كما في حجه عليه الصلاة والسلام، فإذا عاد يعني إذا خرج من مكة عائدا إلى المدينة قال نفس دعاء السفر، فكبر صلوات الله وسلامه عليه وقال الدعاء المشهور اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى من عمل ما ترضى الحديث، قال قال وزاد عليهن آيبون تائبون، فدل على أن آيبون على أن قوله آيبون تائبون يقال عند ابتداء الرجوع لقوله وإذا رجع، ويستمر في قولها حتى يبلغ المنزل. هذه هي السنة في أقوى يعني ما ذكره بعض العلماء في سنية هذا الدعاء، أن لقوله وإذا رجع قالهن وزاد آيبون تائبون، فهذا هو الأفضل وهو ظاهر الحديث. السؤال الثاني،
السؤال الثاني عن الكافر إذا دعا الله عز وجل هل يستجاب له؟
الكافر إذا دعا الله وأخلص في دعائه، فبين الله سبحانه وتعالى أنه استجاب المشركين إذا أخلصوا دعوا الله مخلصين له الدين، أن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين، فلما نجاهم. فالله سبحانه وتعالى يستجيب لمن أخلص في الدعاء، وهذا يذكره العلماء رحمهم الله في عظم أمر الإخلاص. إخلاص في الدعاء هو مشرك، لكنه يخلص لله في الدعاء لما ينزل به الكرب لا يدعو غير الله، هذا المراد بكونه يخلص. فإذا صدق في دعائه فإن الله عز وجل يستجيب دعائه، لكنه يستجيب الدعاء للمؤمن رحمة وللكافر استدراجا، لأن النعم التي ينعم الله بها على من كفر هي استدراج، ولكنها رحمة بأوليائه واستدراج بأعدائه، كما قال تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. فكونه كافرا ويستجاب دعاءه هذا لا يشكل، أن الله سبحانه وتعالى يستدرج بالنعم من عصاه والعياذ بالله، والله تعالى أعلم.
شكر الله لكم صحن الفضيلة وأحسن الله إليكم هذا البيان وهذا التوضيح لإجابة سؤالي أخي عبد الرحمن، الذي بهما نختم هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم سؤال على الهاتف. في الختام كما نبدأ على التمام، شكر للملك العلام جل في علا ودعاء له أن يهيئ لي ولكم لقاءات تترى متتالية مع معالي الشيخ العلامة الدكتور محمد بن محمد المختار الشنقيطي عضو هيئة كبار العلماء والمدرس بالمسجد النبوي الشريف، والذي أشكر له تكرمه وتفضله بالإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم، فشكر الله لكم معالي الشيخ.
شكرا لكم شيخ ناصر والجميع، بارك الله فيك.
إذن شكرا لشيخنا وشكرا لكم، هذه رق تحية من فريق العمل في التنفيذ تركي بن علي الهزاع، وفي التقديم محدثكم ناصر بن صالح الصالح، وفي الإخراج ماجد بن راشد الدباس، والكل يقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
على المودة والإخاء نلتقي وإياكم على مائدة من موائد الإفتاء.
سؤال، 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 سؤال على الهاتف.
على الهاتف.